من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تتمة المسألة حيث قال الماتن: ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية. هذه بحث جديد آخر، شق جديد في المسألة. والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية، يعني أولا تشمل جميع الفرائض، يعني ليس فقط خصوص الفرائض الخمس. وبتعبير ماتن: بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة، يعني حتى المندوبة. هناك نكتة إذا التفتنا إليها لا بأس، وهذه نكتة مهمة، صناعة فقهية مفيدة في أبواب العبادات ومفيدة في أبواب المعاملات. هذه النكتة ما هي؟ النكتة التالية: إذا أتى دليل، الآن لنمثل نشرحها في العبادات ثم نفس النقطة تتأتى في المعاملات، نمثل لها بأمثلة. إذا أتى دليل وقال مثلا: لا صلاة إلا بطهور. إذا قال لا صلاة إلا بطهور، هذا الدليل مفاد الأولي شرطية الطهور في الصلاة. جيد، شرطية الطهور في الصلاة، أي صلاة؟ الواجبة اليومية، مطلق الواجبة، المستحبة، عام من الجميع. يقولون هنا مفاد الدليل حيث أخذ عنوان الصلاة يعني الجميع، يعني عموم، لأنه أخذ طبيعي الصلاة، لم يخصصها لا بالفريضة اليومية، بل ولا بمطلق الفريضة، بل ولا بالمستحبة، بل الجامع العام بين جميع هذه الأقسام. فإذا هناك أدلة في الماهيات العبادية لا تختص بالفريضة كما لا تختص بالنافلة، بل تعم جميع الأقسام. إذا ورد في عنوان الدليل، ورد ماذا؟ ورد العنوان العام، الطبيعة العامة. إذا ورد عنوان الطبيعة العامة، هنا لا يمكن أن لاحظوا هذا الأمر، ذكرناه سابقا ولكن نعاود ذكره، قبل شهور ذكرناه، نعاود ذكرى لعل لم تختزن الذاكرة عند الأخوان بشكل قوي. لاحظوا هنا: لا صلاة إلا بطهور. لا نستطيع أن نقول، لا نستطيع أن نجري فيه ما مر بنا قبل جلسات من أن المستحب ذو مراتب، تذكروا؟ ما نستطيع. لماذا؟ هذا النمط من الأدلة الذي يعم الفرائض والمندوبات يكون دال على يكون دال على التركيب بلحاظ أصل الصحة، يعني الجعل بلحاظ أصل الصحة، يعني الشرطية أو الجزئية. حينئذ لا يمكن أن نقول هنا هذا من باب شرط الكمال أو المستحب في المستحب، لما لا؟ هذا شرط في أصل الطبيعة أعم من كونها واجبة أو مستحبة. الجهة المشتركة بين الطبيعة الواجبة والفريضة والطبيعة المستحبة ليس المراتب الكمال بل اللزوم الوضعي، اللابدية الوضعية، لأن طبيعة الفرائض الواجب هي طبيعة وجوبية ارتباطية بمفاد الشرطية في الصحة أو الجزئية في الصحة، ارتباط الجزئية دخيل في الصحة أو ارتباط الشرطية الدخيل في الصحة. هذا هو الجامع حينئذ بين الطبيعة الواجبة والطبيعة المستحبة. لذلك في هذه الأدلة يعبرون عنها الأدلة الشارحة للماهية العامة، عبارة يعبرون عنها الفقهاء، الأدلة الواردة في بيان ماهية الطبيعة العامة الشارحة لطبيعة الماهية العامة. العامة يعني أعم من المستحب والواجب. هذه الأدلة لا يمكن أن تحمل حينئذ على مراتب الكمال في المستحب، لا، تحمل على شرائط الصحة، يعني النافلة أيضا شرط صحتها الطهور. لما يقال في الدليل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هنا أيضا عنوان الصلاة عنوان عام لم يؤخذ فيه الفرائض اليومية ولا مطلق الفريضة بل ولا خصوص المستحبة، أعم من كل الأقسام، هي أيضا مأخوذة في جميع الأقسام. هنا لا تأتي وتسائل البحث الفقهي وتقول من أين عرفوا أن في صلاة جعفر الطيار لا بد من سورة الفاتحة، أو في النوافل اليومية لا بد من صلاة الفاتحة، أو في النوافل الليلية لا بد من صلاة الفاتحة، أو في نافلة أول الشهر أو هالمجرد، لا تسأل عن هذا البحث. لماذا؟ لأنه نفس الدليل العام عندما يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يعم كل الأقسام، هو بطبيعته هكذا. الصلاة أولها التكبير آخرها التسليم، نفس الكلام. يعني هذا في صدر يبين لكم الماهية العامة، خذ مقاس وامشي عليه بعد دائما. كذلك لما يقول الصلاة ثلثها الركوع ثلثها الطهور ثلثها الركوع ثلثها السجود، هكذا مقاس خذ عليه وامشي عليه. كذلك لما يقول الحج بدءه الإحرام مثلا وفيه الطواف وفيه السعي، سواء حج مستحب حج وفريضة واجبة، يعني فريضة الاستطاعة حجة الإسلام، أو حج نيابي، أو حج كفارة عقوبة، أو حيح، أو أي حج تفرضه أو يعني يتصور يحتمل، لأن المفروض هو في صدد بيان الحج من حيث هو كما هي، أو يبين لك العمرة من حيث هي كما هي، أو الصوم. الصوم إذا اجتنبت خصال فقد تم صومك، عملنا صوم واجب، صوم مستحب، صوم كفارة، صوم شهر رمضان، صوم قضاء، صوم بدل الهادي، أي صوم يؤمر به الشارع يقول الصوم إنما هو إمساك عن أربع، أو يقول إمساك عن أكل والشرب أو المجرة. هذه الأدلة العامة عبر عنها في صدد بيان الماهية الأولية. رفع اليد عنها في قسم من أقسام المندوب أو قسم من أقسام الواجب يحتاج إلى دليل. رفع اليد عنها حتى في قسم من أقسام المندوب بمعنى مراتب الكمال، بل معنى الفسرة أيضا يحتاج لدليل. هنا تنعكس الوضعية في المندوب. أليس في المندوب مر بنا أن الأصل فيه مراتب الكمال؟ مراتب الكمال تحمل هذا فيما إذا كان دليل مختص بالمندوب، أما الدليل المشترك بين المندوب والواجب لا، لا يحمل على أنه مراتب الكمال. حمل على مراتب الكمال في المندوب يحتاج إلى دليل، لأنه الطبيعة الجامعة المشتركة بين الفريضة والمندوب هو اللزوم في الصحة. فإذا تبين هكذا أيضا كذلك إذا أتاك دليل يقول الصلاة يندب فيها تكبيرات، هذا مو في بيان جزئية واجبة أو شرطية واجبة، في بيان في صدر بيان جزئية مستحبة، أيضا لم يخصص بالفريضة المندوبة، عفوا بالفريضة الواجبة، يعم الفريضة الواجبة غير الواجبة، يستحب في افتتاح الصلاة سبع تكبيرات سواء صلاة نافلة، صلاة واجبة، فريضة، أي فريضة من الفرائض، أي نافلة من النوافل، نوافل اليومية أو نوافل مبتدأة، يستحب في الصلاة زينة الصلاة رفع اليدين مثلا سيأتي، هذا أعم بعد سواء كان يعني مع التكبير سواء في أي صلاة من الصلاة. إذن مقتضى الأدلة العموم، لذلك قال بل تستحب في جميع الصلوات في الواجب والمندوب. بعد ذلك يقول ماتن وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع، يعني الاستحباب للسبع تكبيرات مختص بسبعة مواضع من أقسام الصلاة، وهي كل صلاة واجبة وأول ركعة من صلاة الليل ومفردة الوتر. أول ركعة من صلاة الليل يعني الركعة الأولى، الركعتين الأولتين، يعني الركعة الأولى من الركعتين الأولتين، ومفردة الوتر يعني ماذا؟ الوتر يطلق تارة على الشفع والوتر وتارة يطلق على الوتر، يعني تارة ثلاثية تارة تكون أحادية. ثلاثية معنى هذا تغليبا، ومفردة الوتر يعني آخر ركعة اللي هي أحادية في صلاة الليل، وأول ركعة من نافلة الظهر، وأول ركعة من نافلة والبقية يعني لا، وأول ركعة من نافلة المغرب، وأول ركعة من صلاة الإحرام، صلاة الإحرام صلاة عقد الإحرام، لعقد الإحرام صلاة مستحبة قبله بعد الغسل قبل الإحرام، يستحب ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين كله مستحب. البعض يبني على الاحتياط يعني كأنك شرط صحة الإحرام، لكنه الأقوى أنه مستحب. فأول ركعة من صلاة الإحرام يستحب فيها تكثير تكبيرات الاستفتاح والوتيرة وهي نافلة العشاء. يقول الماتن ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع لأنه مختص استحباب تكبيرات بهذه السبعة أقسام، لا وإنما مستحب في عموم الصلاة، غاية الأمر يتأكد في ذلك. وهذا بسبب ورود بعض الروايات في هالسبع مواضع، لكن ورود الروايات في هالسبع مواضع أو بعض هذه الموارد لا يوجد الاختصاص، خب دعونا بل يحمل على التأكيد، دعونا نوضح نكتة صناعية يعني لا بأس ضروري. في باب ما الفرق بين باب حمل العام على الخاص والتخصيص، وبين حمل المطلق على المقيد وباب التقييد، ما الفرق؟ الفرق هكذا، أن إذا كان العام والخاص متوافقين في جهة الحكم، يعني الحكم سواء كان وجودي إيجابي أو سلبي متوافقين، كل منهما مفروض تحريم أو نفي أو نهي، أو كل منهما أمر. هنا لا يكون من باب التخصيص، لأن التخصيص منافاة جهة وكيفية الحكم في الخاص عن ماذا؟ عن العام. كذلك المطلق والمقيد إذا كان باب التقييد، منافاة المطلق مع المقيد، مثل أكرم العلماء لا تكرم النحات مثلا، أكرم لا تكرم منهم قليل مثلا، الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجس شيء، وبين ينجس شيء لا ينجس وينجس مثلا من قبيل، هذا من باب العام والخاص. فهنا يقال تخصيص أو يقال ماذا؟ تقييد. أما إذا كان لا، مثلا لدينا في الروايات الماء طهور، ولدينا أيضا عبارة إذا بلغ الماء قدر كر يكون معتصم، مثلا معتصم أيضا طهور يعني طاهر، فهذا عام وخاص، كليهما الحكم متوافق. إذا كان كلا الحكمين متوافق يقولون هنا ليس من باب التخصيص. أو المطلق والمقيد متوافق الحكمين، هنا ليس من باب التقييد. جيد. فإذا كان المطلق والمقيد متوافقان، أو كان العام والخاص متوافقان، هل نرتكب تضييق العام بخصوص دائرة الخاص الموافق، ويعبر عنه بحمل العام على الخاص الموافق؟ أو إذا كان لدينا دليل مطلق، وهذا الدليل المطلق موافق للمقيد، هل يضيق المطلق بحمله على الخاص فيضيق المطلق، ويقال أن المراد من المطلق خصوص المقيد، هل يرتكب ذلك أو لا موجب لذلك؟ في باب التخصيص أو التقييد باعتبارهما متنافيان، العام غير موافق لماذا؟ في باب التخصيص، فلا بد من ارتكاب التضييق، لأن المفروض متنافيان، بس تنافي بدوي تعارض غير مستقر، فلا بد من ارتكاب التخصيص. أو في باب التقييد اللي هو المطلق مخالف للمقيد، لا بد من ارتكاب ماذا؟ التقييد. أما هنا هل هناك موجب للتصرف في المطلق الموافق للمقيد؟ ما الموجب؟ ابقي كل منهما على حاله. أو العام والخاص، هذه مسألة أصولية مذكورة في علم الأصول، أنا لا أريد أن أخوض فيها، وإنما فقط أريد أذكر النتيجة الفتوى الأصولية الموجودة في تلك المسألة. في باب المطلق والمقيد يعني المتوافقان، وباب العام والخاص المتوافقان، يقول الأصوليون في رأيهم المشهور عند المتأخرين، إنما نرتكب التضييق إذا كان الحكم بدليا. سليش كذا يفخذوها فتوى، أصل الموضوع إعلان الرأي المشهور عند المتأخرين هذا، إذا كان حكم بدلي في العام والخاص تحمل العام على الخاص. وهنا نستكشف وحدة المطلوب يقولون بعبارة أخرى، فهنا لازم نضيق. أما إذا كان حكم العام استغراقي، إذا كان استغراقي فلا، لا يحمل العام على الخاص الموافق له. طبعا في نظريات أخرى وأقوال أخرى، بس هذا هو القول المشهور الأشهر عند المتأخرين أصلا. كذلك في المطلق والمقيد، إذا كان المطلق استغراقي لا يحمل على المقيد الموافق له. أما إذا كان المطلق بدلي فيحمل، يتصرف فيه. فإذا إذا كان بدلي يحمل ويضيق، إذا كان استغراقي لا يتصرف فيه، يبقى كل منهما على حاله. جيد، هنا في المقام هكذا، هنا في المقام ورد كل صلاة أولها كبر سبع تكبيرات، كل صلاة استغراقي هذا لو بدلي استغراقي، يعني صلاة اليومية، صلاة الآيات، صلاة الاستسقاء، صلاة على التحال، طواف، صلاة النذر، صلاة نافلة اليومية، صلاة جعفر الطيار، استغراق له. زين، إذا العموم عندنا استغراقي. يأتيك الدليل خاص يقول في هالسبع مواضع ماذا؟ التزم بالتكبير، متوافقين. هنا نحمل العام على الخاص؟ لا، لا نحمل. لماذا؟ الاستغراق. حكم العام ماذا؟ استغراقي. وإذا كان حكم العام استغراقي لا نحمله ولا نضيقه بالخاص الموافق. لو كان بدلي نعم نضيق. هذا كفتوى أصولية، أصل الموضوع نأخذه في البين. لذا هناك هنا في البين لابد من حمل. إذن كيف إذا نبقيهم كل منهما على حاله فيما إذا كان الحكم بدليا وليس عفوا فيما إذا كان الحكم استغراقيا وليس بدليا نبقيهما على حاله؟ يحمل حينئذ الخاص، يعني يفسر الخاص بأنهم باب التأكيد إذا كان استغراقي، باعتبار أننا لم نتصرف في العام الاستغراقي في ماذا؟ في العام. يحمل خاص هنا أيضا كذلك يحمل على هذا المطلب. في هذا تمام الكلام في هذا الشق. في هذه الرواية، في رواية رواها الفقه الرضوي، الفقه الرضوي الصحيح في حقيقة هذا الكتاب، سنبدأ أساس نقرأ هذه الرواية الآن. الفقه الرضوي هو كتاب لابن بابوي الأب الصدوق صاحب كتاب الفقيه والكتب الكثيرة الروائية، هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى ابن بابوي ابن بابوي. على كل الصور الصدوق هم لعل من الأشعريين أو كذا، سنروح على بالي، لأن البويهيين بويه أصل الكلمة الفارسية بويه، بويهيين البويه، ومن شمال إيران مازندران، هم من أوائل من أقام الدولة الشيعية في الغيب الصورة. نعم أشعري؟ أي مو بعيد الصدوق، لكن والدته طبعا من شمال إيران مازندرانية، إلا هو بدعاء الحجة تولد الصدوق. والد الصدوق علي كان وكيل الإمام الهادي والعسكري صلى الله عليه، وتوفي والد الصدوق علي بن بابويه في آخر سنة من الغيبة الصغرى، هو والكليني والنائب الرابع. إذا سميت السنة التي توفي فيها هؤلاء الأعلام الثلاثة السمري اللي هو من النواب الأربعة في بغداد، والكليني في بغداد، وعلي نوافقهم، سميت بسنة تناثر النجوم لأن أوتاد التشيع هم كانوا رحمة الله عليهم. علي الدبابوي في زمانه في الغيبة الصغرى، سامعين أن الفقيه الكبير ابن أبي عزاقر الشلمغاني في بداية أمره مستقيم الحال كان، وفقيه جهبذ كان مو واحد سهل، وهو ربما كما يقال أول من ألف، ربما يقال أول من ألف سهل الصحة في من قبله، مو بعيد في من قبله، بس على يتحق قيل أنه أول من ألف كتاب الفقه بشكل يعني فتوى مستقلة عن متون الروايات، شقوق وكذا فلان. السهالي لها الصحة ولا يعني هل هو أول أو في من قبلنا؟ تصور في من قبله، بس على كل هو عنده تأليف اسمه كتاب التكليف، رسالة عملية مثل منهاج الصالحين مثلا، أو أسماء أخرى من الرسائل وسيلة النجاة وغيرها. فكتاب التكليف لما انحرف، وهذا كتابه كان منتشر ماذا؟ إن هذا قبل العماني وابن الجنيد ابن أبي عقيل ابن أبي عزاقر، فكان كتابه وهو كتاب التكليف منتشر في ماذا؟ في 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 كتب شو اسمه؟ أوساط الشيعية المجرد، له قال عنه الحسين روح خذوا ما رأوا ورووا وذروا ما رأوا، أقول فيه ما قاله ما قاله الإمام الحسن العسكري في كتب بني فضال. بعد ذلك والد الصدوق ماذا صنع؟ هذا الكتاب باعتبار شو اسمه تغييراته في الفتوى اللي هو يراها غيرها مثل منهاج كل مرجع يجي كذا، فصار انتشر كتاب لمنه؟ لوالد الصدوق علي بن بابوي، اللي هو الصدوق يقول في رسالة أبي لي، رسالة أبي لي انت تطابقها كما بكى قام بذلك صاحب الحدائق، تطابقها مع الفقه الرضوي، شوف كل المتون التي ذكرها الصدوق من رسالة الفتوى الفقهية التي بعثها أبوه إليه متطابقة مع ما هو موجود في الفقه الرضوي. وباعتبار أن القميين الذين ذهبوا إلى المدينة المنورة أو الحج والتقوا هناك بصاحب رياض السالكين له شرح الصحف السجادية جابوا له هذا الكتاب، ظنوا أن هذا للإمام الرضا باعتبار علي بن الحسين بن موسى بن بابوي، فإذا صار علي بن موسى شو يصير؟ علي بن موسى يعني إمام الرضا صلى الله عليه، ظنوا وتوهموا هذا، هو الكتاب مو هو للإمام الرضا، الكتاب هو لعلي بن الحسين بن بابوي، سكنة حسين سقطت شلون كذا لما جرى، فظن بأنه هذا كتاب الإمام الرضا فسمي الفقه الرضوي، وإلا هو إذن كتاب علي بن بابوي الذي أصله كتاب التكليف. أضيف لهذا الكتاب بعض الروايات نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي اللي مطبوع الآن هذا الكتاب، قليل أضيف له زيادة عليه، وبعد أضيف له روايات من كتاب آخر راح على بالي، فصار الترديد أن هذا الكتاب، بس هو الأصح في الأقوال هذا أن كتاب الفقه الرضوي هو نفس الرسالة الفقهية لوالد الصدوق، هذا الرأي الجزئي عند أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي صاحب النوادر. وأيضا في الكتاب الثالث راح على بالي، مو كل الكتاب بعض رواياته، وأيضا في بعض روايات الكتاب الثالث، فصار الترديد بينها مهلا حرام، لكن هو العمدة كتاب إذا رسالة والد الصدوق. طبعا هذا لا يفقد من قيمته، لأنه كما يقول الشهيد الأول في كتاب القواعد والفوائد، وذكر ذلك الشيخ الأنصاري عن الشهيد الأول، أن الأصحاب دأبهم إذا أعوزتهم النصوص اعتمدوا على متون فتاوى والد الصدوق كمتون الروايات لأقل مرسلة، رواية المرسلة شوفوا عند القدماء مو عبط، ليست هي حجة مستقلة، لكن ليست هباء ماذا منثورا لنظرية تجميع القرائن وتراكم الاحتمالات إلى أن يصبح وثوق الصدور. هذا تعبير الشهيد الأول، كان الأصحاب إذا عوزتهم النصوص اعتمدوا أو التجأوا على متون فتاوى الصدوق كمتون روايات، طبعا بضمير جمر الشهرة والسيرة وغيرها المجرة، فصير وثوق بالمضمون. هذه قصة الفقه الرضوي، فلا هو ساقط عن الاعتبار ولا هو له حجة مستقلة، إنما ماذا؟ بين إلى بضم ضمائم أخرى وضمائم أخرى لما يحصل لديك وثوق بالصدور. وثوق بالصدور، وهذه عبارة عن نظرة الجمعية في الأدلة. هذا المبنى يلتزم به الشيخ الأنصاري في حجية الإجماع. إذا تدققون حاولوا تستخرجون رأي الشيخ الأنصاري في حجية الإجماع. شنو رأيه؟ مو حجة، حجة شنو؟ لا 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 هو لا هو لا 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 إله لا إله، أو شنو رأيه؟ عمدة يقول الشيخ الأنصاري رأيي نفس رأي الشيخ أسد الله تستري، أحد الفقهاء الكبار. الشيخ أسد الله تستري كان من العلماء الكبار في الكاظمية، صهر الشيخ جعفر كاشف الغطاء، يعني بداية تحصيل طبعا نجف كربلاء، لكن بعدين استقر في الكاظمية. الكاظمية أنذاك كانت تعج فضلا عن كربلاء والنجف، الكاظمية تعج بأسود من الفقهاء ذاك الوقت. على أي حال، شيخ أسد الله تستري هناك عنده كتاب في الإجماع، كشف القناع عن حجية الإجماع، ضخم حجري، ما أدري طبع حروفيا بعد ولا لا، بس فيه فوائد كثيرة جدا، مطالب كثيرة نفيسة ثمينة. عند كتاب المقابيس بعد اللي ينقل عنه الشيخ الأنصاري في المكاسب، هناك رأي المحصل للشيخ أسد الله تستري يتبنى رأي الشيخ الأنصاري نسخ ولصق، يعني بالضبط اللي ذكره التستري يتبناه في الرسائل. زين شنو حقيقته؟ يلا اقراوا اليوم وطلعوا. دعم كنا درستون وتدرسون الان الرسائل، اليوم طلعوا شنو حقيقة حجية الإجماع عند الشيخ الأنصاري؟ شنو هي؟ لا حجة أو حجة؟ شرحه هو اللي ذكرته اليوم في بحث الرواية الموصلة، بس يبقى لي فذلك صناعية أخليها أنتم تجاوبون عنها. المقصود هذا الفقه الرضوي، فليس هذا المنهج. أنا عمدا ذكرت هذا المثال لمبنى الشيخ الأنصاري لكي لا يتوهم واهم بأن هذا المبنى تكديسي، جبر الجبر وكذا تكديسي، لا، هذا المبنى صناعي دقيق، وإن لم يتبنى ميزة النعيمي أو كثير من الأعلام، لكن الشيخ الأنصاري أسد الله تسري عندما المبنى هذا مبنى غير المعروف في كيفية الحجية. لاحظوا يقول الفقه الرضوي في ذيلها مسألة، روى في الفقه الرضوي: ثم افتتح بالصلاة وتوجه بعد التكبير. نكتة، هذه نكتة لطيفة. ثم افتتح بالصلاة وتوجه بعد التكبير، فإنه من السنة الموجبة في ست صلوات. هنا خصص الفقه الرضوي ماذا؟ استحباب الافتتاح بسبع تكبيرات في ست صلوات. لكن يمكن احتمال مراده أنه ليس تخصيص الافتتاح بست صلوات، يمكن أن يكون مراده دعاء التوجه مستحب في ست صلوات. واللطيف أن هنا والد الصدوق يفتي بأن دعاء التوجه مستحب بعد تكبيرة الإحرام، مو فقط قبل تكبيرة الإحرام، ودعاء التوجه عند القدماء يستحب فيه وجهت وجهي وأسلمت أمري على ملتي إبراهيم، كما سيأتي فيه ومنهاج علي، يعني يذكر اسم علي، يعني منهاج علي هجر علي يعني اقرارا بامامتي و هدي علي، بل في بعضها كما سياتي ومنهاج علي والائمه المعصومين من ولده، يعني على مله ابراهيم ودين محمد ومنهاج علي والائمه المعصومين من ولده مستحب ومروي هذا، وهذا مستحب كما هو مستحب قبل التكبير، او ان لم تاتي به قبل التكبير يستحب بعد تكبير الاحرام داخل الصلاه. وهذا ذكرناه في بحث الشهادة الثالثة، أنه نوع من استحباب الشهادة الثالثة بصيغة أخرى داخل الصلاة. هذا من النصوص الخاصة على استحباب الشهادة الثالثة داخل الصلاة في فتوى القدماء، بس بصيغة غير أشهد أن عليا ولي الله وأشهد أن عليا أمير المؤمنين، بل بصيغة على ملة إبراهيم ودين محمد يقر، هذا ما نتعلم فيها إقرار وفيها التزام وفيها تعهد، هي أشهد يعني إقرار التزام بس هو. هذا إذا رواية هكذا تحمل على التأكيد. في رواية أخرى لزرارة عن أبي جعفر مروية في مستدرك الوسائل الباب الخامس أبواب تكبيرة الإحرام، قال أبو جعفر عليه السلام قال افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبيرة في أول الزوال وصلاة الليل والمفرد من الوتر، وقد يجزئك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبر التكبير لكل ركعتين. اتفاقا هذه الرواية صحيح تؤكد على ست مواضع أو ثلاث مواضع بشكل أكيد، لكنها تصرح أن بقية النوافل ماذا يجزئك، يجزئك يعني سقف أدنى، يعني أيضا فيها ماذا سقف على أن الاستحباب عام. فالصحيح إذن عموم الاستحباب في كل الصلوات، وصلى على محمد وعلى آله.